شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وان شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فايها الاحبه في الله، ان من اكبر المسائل ان نبرر اخطاءنا ولا نعترف بها. ان من اكبر المصائب حقا ان نبرر اخطاءنا ولا نعترف بها، او ان نبررها باسباب شخصيه تافهه، ونفوض ما نحن فيه ولا نعترف بتقصيرنا وعجزنا. ان من اكبر المصائب حقا ان نلجا الى خداع النفس لكي نتهرب من الواقع ومن المصائب. ان من اكبر المصائب ان لا نبحث امورنا بشكل جدي، بل نبحثها على مستوى الثمر والتسليه، وهذا هو المرض الخطير. هذه اكابر المصائب التي تحيط بنا في ايامنا ايها الاحبه في الله. اننا ينبغي ان نعلم اننا اناس اصحاب قضيه، وأصدق القول أن اليأس القتال والخبر المميت والثقة المفقودة، كل هذه هي العدو الحقيقي والحقبة الكبرى التي تواجه المسلمين. أما العدو الخارجي فأمره يهون إذا استطعنا أن نهجر ما في أنفسنا. إننا ولا شك نرى أن المسلمين اليوم يعالجون قضاياهم على مستوى الثمر والتسليم، لا على وجه البحث عن المرض وتشخيص الداء بدقة لإيجاد العلاج والسير في طريق العلاج بكله. هذا إنسان المسلمين عموما والإخوة على وجه الخصوص في بحث قضايا الأمة. إنني لاحظت هذا في مسألة هذه الصورة القذرة التي نشرتها بعض الوكالات اليهودية، نسأل الله عز وجل أن يلعن اليهود في الدنيا والآخرة بترك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبشركم كما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قد علم على مدار التاريخ أنه ما وقع أعداء قط في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إلا عجل الله بهلاكهم والنصر عليهم. هذه معلومة، نسأل الله أن يعجل بهلاك اليهود. هذه باستقراء التاريخ، باستقراء التاريخ وراجع كلام شيخ الإسلام تيمية في هذه المسألة في المجلد أظن المجلد السابع من فتاوى شيخ الإسلام تيمية. شاهد يا شباب أن هذه القضية صرنا نعالجها على وجه الثمر والتسليم، لا نعالجها على وجه البحث أنها قضية ماذا يجب علي. إن القضية وقد ذكرت هذا في المكتب الآن لم يعد من البساطة لحلها حمل سلاح أو ثورة شباب أو حمل عسكري أو غيره. القضية أكبر من هذا وأضخم. إن هذه الثورة الهادئة الهائجة التي تثور والحماس المشتعل الذي يشتعل فجأة سينطفئ فجأة ولا بد. ما جرالك؟ طب صلونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، إن القضية هو كل منا إلى ذات نفسه لينظر ماذا يجب ان يتغير في نفسه، وهذه اشق المشقات الكبرى. لا بد من قله تنفذ الموقف،
لا بد من نخبة تحمل الأمانة. حمل الأمانة بنفسه مسؤولية تفجر الطاقات. الكل الذي يفقد أبناؤه حمل الرسالة تفقد قيمة الحياة. وحينما يكون للرجال في الأمة رسالة يثقل خواء القلب وتمتد الشهوات وتفتعل القرائن. ثم إذا غانت قضية فإنه يعالجها على مستوى الوقت. نحن قلنا إذا تساءلنا إذا اضطررنا لمواجهة طويلة لسنوات هل نسكت؟ لا أظن إلا حماسة مفاجئة ستحضر على يوم أو يومين تتكلم يا بني أخي يسلم أو أختي تسلم. قال يسلم أو أختي تسلم تجد أنه ينتظر من الله أن يعطيه المحل. هو دار الحرام والجزم يبقى وحسن يا رب. فإذا أنا مسألي يا رب بسنة جيتك هو ينتظر أخت انتقلت هي تنتظر فين الحديث بقى يا رب أنا انتقلت يا رب. هو الأخ ينتظر فين العمل يا رب فين فلوس فين الرزق. فإذا طال الأمد لمدة 6 شهور يقول معلش فضلك في الستة اللي جاية. طال الأمر لمدة سنة يبدأ في التراجع خطوة بعد خطوة. ده واقع ولا انا بتكلم كلام يا شباب؟ هذا هو الواقع. اننا امة تنتظر ان تأخذ. ومن الناس من يعبد الله على انا حرب فان اصابه خير ثم امن به وان اصابته فتنة انقلب على وجه. هذا هو الواقع. فاقول هل نحن امة تصل بمين؟ صلى الله على النبي محمد ورضي الله عن أصحابه الأكابر الأعاظم الذين رباهم تربية حسنة لما حوصروا في السعر كم؟ 3 سنين أكلوا الأحجار وراءت الأشجار ولكنهم صمدوا وصمدوا. وكثيرا ما يقول أن الانتصار في الحصار لا يقل بحال عن الانتصار يوم الختام في بدر. لا يقل. لذلك حين انقطعت الغمة وفك الحصار في السيرة دخل الناس في دين الله أفضل. أزور المسلمون سعادة. لماذا؟ حين نظروا إلى صبر هؤلاء وتباتهم نظروا إلى صبر هؤلاء وتباتهم قالوا لا يصبر على مثل هذا إلا أناس على الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إخوتان إنني أقول وبحق أن أمتنا في مسيس الحاجة إلى بناء النفوس وتفييد الأخلاق وطبح أبنائها على خلق الرسولة الصحيحة حتى يصمدوا لما يقف في طريقهم من عقبات ويتغلبوا على ما يعترضهم من مصاعب. إن الرجل سر حياة الأمم مصدر النهضات. الرجل أين رجال؟ إن تاريخ الأمم جميعا إنما هو تاريخ من ظهر بها هي الرجال النابئين الأقوياء النفوس. إنك ما كنت تسمع عن القرن الثالث لولا أن فيه رجالا مثل شيخ الإسلام في تيمية صح ولا لا؟ ما كنت تذكر القرن الثالث عشر لولا أن فيه رجالا مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. إنما تاريخ الأمم بتاريخ الرسالة بإيجاد الرسالة. والأمة التي تحيط بها ظروف كظروفنا وتنهض لمهمة كمهمتنا وتواجه واجبات كتلك التي نواجهها لا ينبغي أن تتسلى بالمسجلات ولا أن تتلفى بالأمان. لا بد من تكوين الأمة. لا بد من تربية الشعب من تربية الأمة. لا بد لكي ننصر ديننا لكي ننصر الله كي ينصرنا ان نكون نحن على مستوى الرجال الذين يستطيعهم الله لنصر دينه. كما قلت في من يشتري الجنة ان الله لا يشتري رجل التافه. ان الله لا يحب ان الله يحب معالي الامور ويكره تفاسفها. انما يشتري الرجل الحامدون الحامدون الذين يصطفيهم الله ويأخذهم ويشتريهم ويستخيذهم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال الله ويتخذ منكم شهداء. ويتخذ منكم شهداء. إذا صح لنا أن نقول إخوتاء أن نهوض الأمم ومعاودة إخواتها أن نهوض أمتنا المسلمة ومعاودة إخواتها وفي دورها مرة أخرى مرهون إلى حد بعيد في استقراء ظروف شرط ميلادها الأول. لابد أن ننظر ميلاد الأمة كيف كان لكي نعيد الحياة إلى الأمة مرة أخرى. إذا صح لنا أن نقول هذا أدركنا أهمية الاهتداء بقيم الكتاب والسنة وتطبيقات السيرة في عملية البحث الإسلامي أو إخراج الأمة من جديد. لذا كانت هذه الوقفة طويلة ونحن في صميم سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وقفنا هذه الوقفة الطويلة مع قضية الدعوة. إخوة اسمحوا لي أن أقول أنه على الرغم من أن الإنسان جاء ليخرج الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن دور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، رغم هذا ورغم مرور 14 قرنا ورغم مرور 14 قرنا أو يزيد على المدرسة التربوية الأولى مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم أو المؤسسة التطبيقية الأولى في دار الأرقم ابن أبي الأرقم التي بدأت فيها خطوات المسلم الإنسان الجديد، مع ذلك رغم ذلك نرى اليوم الكثير من الثغور التخصصية التي يقتضيها إخراج الإنسان والأمة لتحقيق الشهادة على الناس والقيادة لهم. نرى هذه الثغور لا تزال مفتوحة ولا تزال نعتى من قبلها، لأنها تفتقد المرابطين من أهل الدراية والفقه التربوي. رغم مرور 14 قرنا على تلك المؤسسة الأولى، رغم أن وظيفة المسلم الأولى إخراج الناس من عبادة العباد إلى رب إلى عبادة رب العباد، رغم هذا فما زالت بعض الصغار تتخذ المرابطين، لا تزال نؤتى من قبلها. لا نزلنا نعاني من الاختراق والاحتواء والتحكم التربوي. إن ثغرة الثغور وأصل الأصول هو تبييض الله. لا زالت الأمة تؤتى من هذه الثغرة، لا زالت. وإن أردت أن تفقه وتفهم معنى مرادي أقول لا زلنا نؤتى من إعادة تشكيل الشخصية الإسلامية كشخصية ذات عقيدة. لقد قلت في محاضرتي أول أمس تكملة للشباب والتربية، قلت أنه لا بد أن نبني دعوتنا على أنها دعوة عقدية يذهب معها فينا الطامع ويبتعد عنا المستعجل ويبوء منها كل من يرتبط بها لهوى ان يخرج في سبيل هواه، فتتجرد الدعوة على انها دعوة عقيدة ان نوحد الله حقا. هذا سبيلنا، يزهد فينا الطامع ويبتعد عنا المستعجل. دعوة عقدية ثغرة الثغور هذه، لكننا نحتاج رجل الحقيدة ليقف على ثغر الحقيدة. نحتاج الى المربي الذي ينشئ رجل العقيدة. ان إعادة تفسير شخصية المسلم المعاصر الذي يجسد العقيدة الإسلامية في واقع حمله ويبرهن ان خلود الرسالة الخاتمة وصلاحيتها لكل زمان ومكان انما يتمثل في قدرتها على انجاز النموذج المطلوب. انجاز النموذج دليل على ان هذه الرسالة خالدة. انجاز النموذج هو الدليل على ان هذه الرسالة تصلح بكل زمان ومكان. اين النموذج؟ هو موجود ولكنه مختبئ ومختبئ. اننا نريد انجاز النموذج وتوسيع القاعدة حوله. لا يكون ذلك الا بالتنبيه. التنبيه هي الرحم ان صح التعبير. التنبيه هي الرحم الذي تتخلق فيه الأجنة بكل طاقاتها وقدراتها بشكل سليم. التربية هي المحصن والمناخ الذي يوفر الشروط لرعاية القابليات وتنمية كل القدرات والطاقات التي تتوزع وظائف الحياة. إن التربية هي التي تكتشف تلك الطاقات وتوزعها وتشكل النتيجة الإسلامية للمجتمع وفق تخطيط تربوي صحيح. التربية هي التي تقوم بهذه المهمة. والتربية في الأول والأخير حين تكتشف الطاقات وتوزع القدرات وتوزع الناس فإلا حين ذاك تصنع الرجل الذي يحمل هم دينه. إن كثيرا من الشباب اليوم يحمل هم نفسه وهم نفسه فحسب، لا يبكر في شيء آخر على الإطلاق، لا يبكر في شيء بعد نفسيته، بعد ذاته، بعد أكله، بعد شربه، لا يبكر بعد ذلك أكثر من ذلك. إخوتان، إن الذين يعيشون لبصومهم وخروجهم أخوف ما يخافون على حظوظهم الدنيوية. إن الذين يعيشون لبصومهم وخروجهم أخوف ما يخافون على حظوظهم الدنيوية. هم يضحون كل يوم وكل ساعة ولكن بالإسلام وبالمسلمين. فكم من متهالك على الدنيا لا يتخلف ولا يتأخر ولا يتوانى عن ركوب أحد الأمواج خطرا ومواجهة أسد في الظروف قسوة استفادة من الدنيا، يستفيد من الدنيا، يوقف من الدنيا ولا يضحي لنفسه بشهوة. إذا قلت قوم روح الحمام يروح الحمام على طول، ما يقدرش يحارب، ما يقولش لا أبدا لنفسه، قوم يشرب لازم يوم يشرب. إنه النموذج المكروه الذي يفرح بالسلامة والراحة ويحسب أن السلامة الذليلة غاية يحرص عليها الرجال. قال ربنا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا
فتقول يا شباب لا تنفروا في الحر نار هنم اشد حرا لو كانوا يفقهون.
إن إيثار طاعة النفس وموافقة هوى النفس وعبادة ذات النفس ومتابعة شهوات النفس وإتيان أهواء النفس، هذه صفات هؤلاء الأشخاص في كل مكان، صغار الاهتمامات، لا يعرفون غاية أعلى من مصالحهم الشخصية المباشرة، لا يعرفون عضوا أعلى من ذواتهم. قال سبحانه وتعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه، ولكن بعدت عليهم الشقة. أي حاجة صغيرة بس بعدت عليهم الشقة. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم والله يعلم انهم لكاذبون. يمسكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون. قال وقل: واذا انزلت سورة الامن بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنت منهم وقالوا: ذرنا لكم مع القائدين. رضوا بان يكونوا مع الخوارج وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هذه صفاتهم كما قلت صغار الاهتمامات محدود العطاءات الا اذا كان ذلك لانفسهم. فيقول لك المخلفون من الاعراب: شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل: فمن يملك من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. هذه قضيتهم. أما المسلم الذي ربي تربية عظيمة، ربي تربية عالية، ربي بعد أن اكتشفت معالمه وصلى الله على النبي محمد الذي اختار أسامة بن زيد ليقود جيشا فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فيه خالد بن الوليد وعمر بن العاص ومعاوية ابن أبي سفيان بل وأبو سفيان. اختار شابا لم يتعدى 17 من عمره ليقود جيشا فيه بهؤلاء فضائل الأجانب. فلما تكلموا قال: تتكلمون في إمرة أسامة؟ لقد تكلمتم في إمرة أبيه له، وإنه لخليق بالإمارة وإن كان أبوه لخليقا فيها. هذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قصر بالنفوس وخبر الطاقات. إنه صلى الله عليه وسلم نظر في خبايا النفس وعرف القدرات. إنه أدرك الطاقات والمخاطر في النفس الإنسانية فاختار كل إنسان لما يصلح له ووضعه في مكانه المناسب. اسمحوني أن أقول: لقد كانت المجتمعات، لقد كانت الدعوة إلى الله من الفروض الكفائية حين كانت المجتمعات المسلمة تسير قدما في طريق الإسلام بفتح في اتجاهها الذي وضعت نفسها فيه. كانت الأمة فيها خلافة وفيها تصديق للشريعة وتسير في اتجاه محدود معروف، ولم يكن على الطريق عوائق عن يمينه أو عن يساره من يتربص بها الدوائر ويختلف لها العقبات ويصدها عن الوصول الى الله بنيران الشهوات والاهواء. اما اليوم كانت الدعوة من الافراد الشفائية. اما اليوم وقد سند الاعداء كل امكانات الدنيا بالنفس وطاقة ونساء وفكر في سبيل الصد عن صراط الله والوصول الى مطاف ليسها. اصبحت الدعوة مهمة الدعوة الاسلامية فرضا من الفروض العينية يخاطب به كل مسلم صادق مع الله في اسلامه. لم تعد الدعوة مختصرة على سلة من الناس مهما بلغت سألهم ومهما كانت اهميتهم. اخوتاه، انكم تعتقدون معي اننا نعيش في عصر تلتهم النيران فيه جدران الاسلام، تلتهم النيران بنيان الاسلام، على الرغم من ان دعائم حقيته لم تتجلى للابصار والبصائر كما تجلت في هذا العصر. وللأسف فرق الإطفاء قليلة حافظة عن الوقوف وحدها في وجه هذه النيران. لكن فكرني ونحن نسمع أصوات هذه الموسيقى تأتينا من خارج المسجد، ذكرني بموقف لسيد جميل قاضي رحمه الله تعالى حين كان يجلس في الحرم في الكعبة وأتاه صوت المغنية صباح، فلهم لقد استطاعوا أن يدخلوا صوت المغنيات إلى بيت الله الحرام، فهل استطعنا أن نوصل صوت الإسلام إلى بيوتهم؟ سألوا له مين صباح؟ قال لهم انت وانا نعرفها اكثر من اي حاجة تانية. هنضحك على بعض؟ انت عارفين وانا عارف. تقول هؤلاء الذين ادخلوا هذه الاصوات الى بيت الله، هل استطعنا ان نوصل كلام الله الى بيوتهم؟ ما استطعنا. ما استطعنا ان نوصل. كما قلت حيرة الاصغاء قليلة وعجيبة. اننا بحاجة ان يهب القدس على اختلاف قواهم وامكانياتهم لفض هذه النيران عن بنيان الحقائق الاسلامية وعن فتح القائل. لابد ان نصب هذه النيران عن دعائم الحق والعزة والحج، كل من يجاهد في سبيل ذلك حسب استطاعته. نعم. إنني كما ذكرت لكم قبل ذلك أنك إذا كنت تنام في معسكر كبير فيه آلاف واشتعلت النيران في جوانب المعسكر، ما الواجب عليك؟ أن توقف كل من في المعسكر لكي يصير هذه النيران. لابد أن نستعمل الأمة ككل كأفراد لن نستطيع أن نصنع شيئا. لابد أن ننهض الأمة لتهب جميعها لإطفاء هذه النيران. إيه مما يحسه كل منفس ويراه كل متأمل في هذا العصر؟ أن هذه الآونة بالذات قد اشتملت على أكثر شيء وأكثر مكر وأكثر حرب للإسلام. إن شاء الله خطبة الجمعة بكرة بإذن الله الفجر الفجر معاد إن شاء الله سيتكلم عن صفات المنافقين، وأنا أذكر صفات المنافقين هناك صفة خطيرة جدا اسمها المكر. اسمها المكر. تذكرت شواهد المكر لمنافقي عصرنا في قضية نسل صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رسمها المسلمون. نسأل الله عز وجل أن ينتقم من الظالمين. اللهم انتقم من الظالمين. لما نزل الصورة القذرة اللي هم رسموها دي قل يعني كان أصلهم لما بينشروها ايه؟ أصلهم ايه؟ نحن عارفين ان احنا مش هنقدر نعمل حاجة. هتقدر تعمل ايه يعني؟ وانما هو من المكر ان شوف اهو ومش هتقدر تعمل حاجة. صح؟ هم لا تصلي ان اصول خدمة الاسلام يعني مش دي. هو ده المكر. الاحساء خرق شعور واحساس بالهزيمة النفسية. مخصوص. الصيغة تخطيط ماشي مقوشة تسريع بعيد. فلذلك نحن نقول يا طيب الرسول وهو حي صب بأكثر من هذا ولا لا؟ صب بأكثر من هذا. عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين عمل ايه؟ قال إن مثلنا ومثل محمد وأصحابه كما قال القائد سم كلبك يأكل. فدي مش هديه مش جديدة ولا هي الا اتحطمنا نفسيا. بالعكس نحن نعلم ان التراب الذي كان يسير عليه رسول الله هو رجل اعز وافضل من كفار الدنيا جميعا
ولا لا؟
وما كان سبيلي الذي كفرت في عضدنا وانما ليزدادوا اثما ونحن نستبشر بهذا كما قال في الاسلام وستاتي معنا ان شاء الله عز وجل اننا ننتظر مجرد ان يستم رسول الله ينتصر الله لرسوله بنفسه.
اللهم عجل بنصرك يا رب، اللهم عجل بنصرك يا رب.
فلا تهنوا ولا تحزنوا وانتم العلون ان كنتم مؤمنين.
اقول ان اشد ما نعانيه في عصرنا مكر الكفار، شده اعداء الاسلام عليه. ما وجد عصر من العصور فيما اظن والله اعلم اجتمع فيه كيف الاعداء علينا مثل ما اجتمع الان. كانوا يخفون العداوة، اما اليوم فهم يجاهرون بها. قد خرج البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. اصدق وصف لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: توشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلة الى بصعتها. انت ترى اليوم اغراق المسلمين، انت ترى اليوم اغراق المسلمين بالمناهج الكفرية والسلوكيات الالحادية. الفرد المسلم الشباب اليوم طلبة المدارس والجميع يتعرضون لعملية تزويب كاملة، سيطرة عقلية ومادية من الكفرة والمنافقين والملحدين والعلمانيين. الغزو الفكري والثقافي والاخلاقي، الغزو الاقتصادي، الغزو الاجتماعي، الشخصيات الكفرية والافراد التي تلمع. انك تنظر حدثي غزو طريقة الحياة الغربية، الحداثة والتقاليد الكفار في اعيادهم ومواسمهم واحتفالاتهم وحتى في العابئة، المناهج الدراسية، اللغة التي ضاعت من خلال القصص والمسرحيات والافلام والاغاني، من خلال المناهج، اللغة التي ضاعت. صار العرب اعاج لا يقرؤون كتابا ولا كنا. ثم تجد من خلال تلك التمثيليات والمسلسلات والمسرحيات والافلام تشويه للتاريخ. قل للدين اشتغل حولك وتامل، تجد رقص، خمور، صفوف، ملوح، تسبب، ملابس، فسق، هجوم، مخدرات، ملاهي، ازياء، موضات، العاب، اختلاط، تبرك. فوق كل هذا حفظ وقاء، استبداد وتسلط، سجن وتعذيب، قتل وتشريد. هذه العمليات تسلط على أدمغة المسلمين ورؤوسهم كل ساعة. فقل لي بربك، مع شدة التيار الكفري والإلحادي وهذا الإضطهاد الذي نعانيه، ما الذي يجعل هؤلاء المسلمين يسكتون؟ ما الذي يجعل هذه الجموع تصمد وتثبت وتتمسك بدينها تعمل به وله ومن خلاله؟ من اين تتعلم دينها؟ لا بد والحمله هذه من تكليف الدعوه، لا بد والحمله هذه من ايجاد دعاء سلف للاسلام اتقنوه حلما واستقاموا عليه سلوكا واخلصوا لله في تمسكهم به. شروط ثلاثه لا بد من دعاه اتقنوا الاسلام علما عند مسلم عميد للاسلام، استقاموا عليه سلوكا، صار هذا العلم عملا، عملوا بما علموا نفتكوه، صار علمهم سلوكا، واخلصوا لله في تمسكهم به. ليبصروا هذه الأمة بحقيقة الإسلام، ويرسخوا مبادئه في النفوس، ويرشدوهم إلى السبيل الأمثل للاهتداء به فكرا وخلقا وسلوكا. إخوتاه، أصدقكم القول أن المتربصين من أعداء الإسلام في شرق العالم وغربه يتأبون بكل ما أوتوا من قوة على الكيد للإسلام وأهله أينما كان. لذلك أن الدعاة
الدعوة لابد ان نعلم ان الدعوة الى الله تحتاج الى هذه الثلاثة: اتقان العلم، الاستقامة في السلوك، الاخلاص في التمسك والدعوة. ثم يكون ذلك على منهاج صحيح وعلم ببصيرة. بدأنا منذ الاسبوع منذ اسابيع في قضية الدعوة، لكن بدأنا في الاسبوع الماضي بوضع خطة واقعية ومنهج واقعي للدعوة الى الله في 20 أسبوعا. ذكرنا 10 أسابيع في الاسبوع الماضي، ونبدأ في تتمة هذه الاسابيع الليلة ان شاء الله عز وجل. الاسبوع 11، اسمع حسين ان الكلام اتقطع بس لقيت الساعة بقت 9:30، فلازم نسمع موضوعنا. جزاك الله خيرا. الاسبوع 11 برضو لسه ما بتكتبوش، قاعدين تبصوا في السقف، ما يجيكم، مش حاسين انكم محتاجين تكتبوا شوية؟ يا رب اهدنا والمسلمين يا رب. الاسبوع 11 عنوانه: تنمية الايمان في قلب المدعو بزيادة الطاعة وترك المعاصي. تنمية الايمان في قلب المدعو، كيف؟ الوسائل والخطوات العملية. واجب قراءة في كتاب الله مع التأمل في آياته والتركيز على الآيات التي تذكر بنعم الله على الإنسان، والآيات التي تذكر عظمة الله. تبدأ زي ما النبي عمل صلى الله عليه وسلم، اول ما بدأ عمل حلقة في بيت مين؟ في بيت الارقم ابن ابي الارقم. تبدأ تمسك المصحف وتقرأ معه قبل ان يحسن هو قراءة كتاب الله عز وجل، ما تضحكش عليه، وانما خليه يقرأ واحدة واحدة وفهمه. المدعو في هذه الحالة كل معلومة بيكتسبها جديدة يستشعر فرحة، صح؟ تحس انه بيفضح انه خد معلومه جديده. وبرضو عايز اقول مهمه جدا خطيره، ان اللي انا بقوله مش شرط انه يصلح لكل الناس، وانما عليك ان تجتهد في المحور الذي اذكره. فبعض الناس في التوجيه والمواجهه، مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين الرجل في المكان في قومه، وبين الرجل الكبير في السن، وبين الشاب الصغير، وبين العالم والمتعلم في الدعوة إلى الله. يعني مثلا لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان رجل يحب الفخر، ما فيش مانع يثيره ليه؟ يثيره الحسري، ومن دخل بيت دار أبي سفيان فهو فوت. فقد تكون في اثناء الدعوة، لان احد الاخوة طرح علي قضية مهمة جدا وجزاه الله خيرا، قال ان انت دلوقتي كلمتين عن صاحب الاخلاق السامية، صاحب الاخلاق الاساسية، وسيبت صاحب الاخلاق الثانية، رغم ان دول هم الاكل، وهم دول اللي محتاجين ندعوهم بكل دور على الزعيم فيهم او الرأس، كلهم رؤوس، قول لي نعمل معهم ايه دول؟ لذلك اقول ان بعض هؤلاء قد يحتاج انك انت تنفخه الاول، مش تنفخه لا بطريقتنا، يعني ان تثني عليه خيرا بلا هو فيه. انا قلت لك قد تتلمح جوانب الخير فيه، قد تجد الانسان فاجر لا يتوانى ان يسقي كل ليله بعد ان يشرب برميل خمر، ولكنه اذا دعي الى صدقه اتى. فلما المسجد الفلاني عايز سماعات، يقول يبعث مهندس يعمل السماعات وعلى حسابه. تجد نفسك هكذا تقول المكان الفلاني فيه 100 يتيم وخلاص دول عندي مسجد كذا عايز عربيه لنقل الموتى وخلاص دي بتاعتي مين هنا
ولا انا بسمعه
فالشاهد انك تلقي عليه بهذا
تبدا تقول له ما شاء الله لا قوه الا بالله
انت في خلاف في الجد ده ما شاء الله انت بتتصدق صدقات لو معاها بقى انت بتصلي ده انت بتبقى في اعلى درجه في الجنه ان شاء الله قول له كده لان الصدقه
الكعبه عندنا قلق بعد كده ارميه بره الشارع
مثلا فتجد انسانا هو ايضا في الجسم هكذا ولكنه ابدا لا يترك صلاه لا يترك في ناس كده لا يترك صلاه ساعه يجي وقت الصلاه يصلي لو هو في اجتماع مهما يكن اجتماع مهم ويقول لك المغرب فاضل عليه خمس دقائق طب اسمحوا لي بس فاضل خمس دقائق على المغرب اخطف اربع ركعات في العصر انت من وجهه نظرك ان ملهمش لازمه يخطفهم يرزعهم انت هتصلي امتى يا ابني هيتنفع لكن انا ممكن ادخل اليه هذا من هذا النظر اقول له ده حرصك على الصلاه ده دليل ان في شيء حرصك ان ربنا بيعصمك كتير من وقعات شديده دليل ان ربنا بيحبك ان عايزك يقول لك يحبني وانا بزني انا قلت لكم قبل كده لما كنت بقول لواحد اتقي الله قال لي انت بتقول لي اتقي الله واعمل لله وسوي لله انا راجل بحارب ربنا انا مرابي انا مرابي بحارب ربنا تقول لي اتقي الله قلت له ايه برضه يسمع عليك تتقي الله حتى لو كنت بتحارب ربنا ايه المشكله دي هتتغلط منها بعدين اقول ان هناك مداخل لا تصلح لكل وكل ما معه 300 كان كل اللي معه كان كم 300 من الالف الصلع بكم خلصت خلاص 300 ثم فلما كان في الثالثه قال يا محمد ما وضع ظهري الى الارض احد قبلك الامر من حد قبل الارض ما وضع ظهري الى الارض احد قبلك وما كان احد افضل الي منك وانا اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله فقام عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عليه غنمه قال له خلاص 300 ده حسنك وكان كل ما معه 300 كان كل اللي معه كان كم 300 من غنم الصلع بكم خلصت خلاص 300 ثم فلما كان في الثالثه قال يا محمد ما وضع ظهري الى الارض احد قبلك الامر من حد قبل الارض ما وضع ظهري الى الارض احد قبلك وما كان احد افضل الي منك وانا اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله فقام عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عليه غنمه قال له خلاص 300 حسنك هذه هي قد تكون وسيله احيانا في الدعوه بس اوعى تروح لواد ملاكم وانت ما عندكش فكره الى فخك لا مش كده وانما سأسألك طريقه اخرى بعد الله اكبر
والاخ كاتب صفحات طويله فرجاء من الاخ صاحب الورق الملونه دي يقابلني والاخ صاحب الورق الزرقاء دي كمان بوقع الفشل كل الاسئله مكتوب عليها من ورا مهم جدا مهم جدا جدا يعني خدتنا الموضوع نعم ان من سبل الدعوه تحدي الاقوياء في قوتهم قد يكون هذا التحدي احيانا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه الله من القوه ما اعجز به البشر لكن ومثلا سيدنا سليمان برضو كان هذه من وسائل الدعوة. أنا ذكرتها اللقاء الماضي إن لما جاءت بلقيس ملكة سبأ كان يفكر إنها عندها اللي مش عند حد الهدهد قال كده. قال وأوتيت إيه؟ وفي شد عنده القرآن ولا إيه؟ بتقول يا ابني وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فلما فكرت هي إن لها عرش عظيم بتظهر فيه الناس كلهم سليمان عليه السلام أول حاجة عمل إيه؟ جاب لها عرشها وعمل لها حاجة أحسن منه. قيل لها كلي الفرش هو تحدي الأقوياء في قوتهم. فلما دخلت فلما وأسفته فلتت وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرض. لا 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 تقضيه إنه صرح ممرض من قوارير. لما انتهرت هذا هو إظهار التحدي في القوة. قال إنه صرح ممرض من قوارير. قالت ربي إني بنظر في وأشمت مع سليمان لله رب العالمين. واضح الشاهد يا إخوة أنك قد تكون واحد ملاك أو ولد يشيل حديد. أنت لما تيجي تشيل ما بتقدرش تشيل أكثر من شنطة الخضار وهو بيرفعه 100 كيلو. إذا مش واجب إن أنا أتحداه به وإنما أن أتحداه بحديد ليس السبيب بالسرعة إنما السبيب الذي يملك نفسه عند الغضب. قل له واحد استفزك في كذا تعمل إيه؟ مثلا قل له واحد استفزني بقى في الموضوع ده وأنا تصرفت فيه بالحكمة وعملت كذا وكذا وكذا هكذا فسيكون هذا السبيل. أو أن تأتي لمن يدعوه على هذا السبيل. واضح؟ يعني واحد كما قلنا غني بينزل من بيته وشقته مكيفة في عربيته مكيفة في مكتبه مكيف وانت ساكن في اوضة ما فيهاش مروحة. ما ينفعش انك تاخد الاوضة لا وانما ينفع انك انت تحيله على من يدعوه على هذا المستوى. والا فان تبين له قيمة الدنيا انها لا تساوي عند الله جناح بعوض. الشاهد انني اقول انك ينبغي ان تاخذ كلامي على انه اطار واسع تتحرك من خلاله قد يحتاج الى تعديل وقد يحتاج الى استشاره لذوي الخبره في الدعوه. الاسبوع 11 تنميه الايمان في قلب المدعو اقراها في كتاب الله. تبدا تقعد وانت اوت وبعدين حزم عندك او معزوم عنده او اي شيء في مجلس للاتوبيس وتبدا تمسك المصحف. يا اخوه كما ذكرت العديد من المرات ان الدعوه ليست اكتيال جزاف مش مساله عرجله وانما تبقى مش حاطه للكلام اللي هتقوله تبقى مستعد ليه عارف انت تعمل ايه. مش تيجي تقول له تعالى نقرا وتفتح المصحف على اي صفحه وتبدا تقرا يوم يقول لك يعني ايه دي كله ما اعرفش والله. طب يعني ايه دي؟ والله دي ما عرفت انا كمان. طب يعني ايه دي؟ والله ما اعرف. طب يعني ايه؟ والله ما قال لك سيفقد الثقة فيك. وإن ناس تبقى سورة أنت متأملها واخد بالك منها مثلا دخلت معاه في سورة النعم لأن احنا قلنا عايزين سورة تتكلم عن إيه؟ عن نعم الله وعن عظمة الله. سورة النعم هي سورة النحل. سورة النحل هي سورة النعم. سورة عظيمة جدا وممتازة وفيها آيات عظيمة. اسمع ربك يقول ايه سبحانه وتعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره ان في ذلك لايات لقوم يعقلون وما زرع لكم في الارض مختلفا الوانه ان في ذلك لايه لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنسب هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق. الله أكبر. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون
ولا تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون الهكم اله واحد.
شوف يبقى جايه كده قدما ايات جميله تملا القلب نورا والله.
تبدا تتامل معه هذه الايات واحده واحده قضيه قضيه. في ايام الحر الشديد والشمس اللاهبه الصيف الصائف قدر حد يكتسب اكتساب يزق الشمس بعيد كده قد 5 سم قدر العالم باختراعاته يعمل كده. كل ما استطاعه العالم ان هو ايه يتصرف في حدوده يستخف منها لكن يبعدها. طب ينقل شويه من الشمس دي يوديها في المحيط المتجمد الشمالي ممكن؟ ما حصلش. لما حصلت ايام الدب والقحط قدروا ياخدوا شيء السحاب يودوهم هناك يمنعوا السيول على مكان ينقلوها هناك. لا لا هي دي معنى كلمه سخره.
كلمه ايه؟
سخر. ام ادي مسخره اللي سخرها مين؟ الملك بقدر بقدره سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته. تبدا تتعامل مع سخر لكم الليل والنهار يبدا بالصيف النهار طويل والليل قصير وبالشتاء النهار قصير والليل طويل. طيب يا جماعه عشان احنا تيجوا نوصلنا نخلي الليل قد النهار بالصيف والشتاء ممكن؟ ليه ما ينفعش؟ ليه ما ينفعش؟ لان الملك خلاها كده.
ربنا بيقول ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. لو تفهموا تفهموا الآيات دي. وما زرع زرع يعني اخرج لكم في الارض مختلفا الوانه.
زي ما قلت لك قبل كده قاعد قدامك يقول التفاحه حمراء والفلفله خضراء والبصله بيضاء شوف التفاحه من برا حمراء من جوه بيضة وقد تكون البذرة خضراء. مين اللي يلون؟
رغم ان الارض واحدة والمية واحدة جت الالوان دي منين؟ منين؟ هكذا تبدأ تلفت نظر ثم تأتي في النهاية الى قولي الهكم اله واحد.
ايه الدليل؟ اصل لو في اكثر من اله كان اله يقول الدنيا يصرف عن الناس الناس هتولع والاله الثاني يقول لا 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 سيبهم يستحلوا الولع يختلفوا يخبطوا البعض. واحد يطول النهار واحد يقصر واحد يقرب الشمس واحد يبعده. ما ينفعش. لو كان فيهما آلهة إلا الله ايه؟ لفسدتا لفسدتا.
فالمقصود انه حين تقرأ معه هذه الايات تزيد ايمان. ما تعملش زي كده واخدها خرجالة وسرعة للأسرة تسيك اشارة. لكن انت ممكن تقعد تتكلم معاه في الايات دي ساعتين ثلاثة
لا تمل ولا تكلم. امسك التفاسير تفسير القرطبي قال فيها ايه؟ ابن كثير قال فيها ايه؟ ابن جرير قال فيها ايه؟ القرطبي قال فيها ايه؟ التنقيطي قال فيها ايه؟ سيد قطب قال فيها ايه؟ ثالث اقرا اقرا وتامل وافهم وتلمح هذه الايات لكي تفهم وتفقه. وايضا مقابل ذلك ان تجلس انت متاملا تتامل هذه الايات لتسوقها سياقها في مواقعها قراءة في كتاب الله والتأمل في آياته مع التركيز على الآيات التي تذكر نعم الله تعالى. ده الأسبوع 11. الأسبوع 12 مدارسة في كتاب مدارسة في كتاب ومجالسة مع سريرك. احنا اكتشفنا كنا زمان بنوزع كتب كتير يعني كان لا يمر اسبوع ولا درس الا نوزع فيه كتاب ونوزع فيه كتابين. اكتشفت ان اللي بياخد كتابه يروح بيحطه في البيت عمره ما يراه. ادم جاله البلاد خلاص. لكن عايزك تقرا الكتاب يبقى لازم اقعد ادرسه لك. عشان تقراه هل في نظرك لنقط فيه انت بعد كده تروح ترجعها في البيت. فلذلك نقول انك حين تدارس معه الكتاب ليه بدل ما تديله كتاب تقول خذ الكتاب ده اقراه هيروح في السيارات وان اراها يعني ايه
حياته تصفحه. يعني عايزك انت تمسكه وعندك القلم احمر وليس على طريقة الاخوة ان الكلمة المهمة يحط تحتيها خط. لا. فكر اللغة وعند العرب انك تحط خط فوق الكلام مش تحت الكلام. معلومة جديدة لي؟ ان الكلمة المهمة بتحط تحتها خط تحط ايه؟ فوق منها خط. عشان كده اي تستجدع في المصحف تلاقي الخط فين؟ تلاقيها مش تحتها. فهي دي سنة الكتاب مش سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. السنة هنا معنى طريقة طريقة الكتاب والعلماء ان يحط خط فوق الكلام الايه؟ فوق الكلام المهم. فتحط له خط فوق الكلام المهم وفوق تدرس معه الكتاب. كتاب حسب النوعية التي تؤثر فيه. ممكن امسك معاه كتاب صغير زي كتاب تزكية النفوس عند السلف واهميتها، كتاب الشيخ احمد فريد، كتاب لطيف جدا وخطير جدا. بيتكلم في معاني الايمان زي الاخلاص والتوكل واليقين والرضا والمحبه الى اخره. كلام صغير، كل مساله من المسائل دي فيها نص صفحه. نص صفحه. اقعد اقلب معاك الكتاب ده، مش شرط في مجلس واحد، ممكن في مجلسين ثلاثه، احنا قلنا اسبوع، على مدار الاسبوع نكون خلصناه. يخلص الكتاب. او امثل معاه مدرس الكتاب من الكتب التي تعالج امراض القلوب. باب من كتاب زي شرح عجائب القلوب المختصر من هذه القصيدة. في الاسبوع الثالث عشر الاتفاق على حفظ قدر يسير من القرآن في الأسبوع وصلاة ركعتين قيام ليل كل ليلة بها. هل السبب ان احنا نحفظ ربع كل أسبوع؟ الربع كم آية؟ 14 آية على 7 أيام يبقى كل يوم ايتين اثنين. هنحفظ كل يوم ايتين؟ ما احنا قلنا ان انت حديث مع المدعى قلنا كل يوم هتلتقي ليه، كل يوم ايتين يحفظهم يسمعهم وتقول له تقوم الليل كله ايه؟ بالعيتين دول. ثاني يوم يوم بالايه؟ بالاوتار. وثالث يوم بالسته. ورابع يوم بالثمانيه. وبعدين بالعشره 12 14 يبقى عند اسبوع. يبقى احنا اكتسبنا خصوصين، خصوص حفظ القران وخصوص قيام الليل. الاسبوع الرابع عشر احنا قلنا تنميه الايمان بفعل الطاعات وزياده الطاعات وترك المعاصي. هنبدا بقى بعد فعل الطاعات وحفظ القران وتلاوه القران وقيام الليل نبدا بقى المرحله الثانيه اللي هي ترك المعاصي. قراءه عن اثر الذنوب والمعاصي في كتاب الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي، كتاب التاويل دواء ابن القيم. انا في كتاب الذنوب واثرها على الامم والشعوب اظن كده اظن للشيخ احمد فريد. له كتاب اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ تحذير ثاني والصافي من عقوبات الذنوب والمعاصي. رد عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب طيب برضه وجمع فيه جمعا طيبا. او كتاب صغير لطيف جدا يخلص في جلسه واحده بتاع الشيخ ابن عثيمين. تبدا تقرا معه اي كتاب من هذه الكتب لتحذيره من الذنوب والمعاصي. ثم تقرا معه باب التوبه من البحر الرائق بصدر الرائق او مختصر من هذه القاصدين او تهذيب موعظة المؤمنين او في الثلاثة. كتاب التوبة يبقى يشوف. كتاب النهاردة هيجي بكرة يقول لك انا تبت بس رجعت لذنب النهاردة ثانية. فين تفهمه؟ رجعت ليه وسبب ايه ونتفاهم. وتوب ثاني وتوب ثالث وتوب رابع وتوب عشر. وينبغي الا تؤيده من رحمة الله. بل تشجعه على التوبة وتقول إن الله يحب التوابين فأكثر من التوبة. الأسبوع الخامس عشر عليك بالصبر والمصابرة في هذه المرحلة. فنقله في هذا الأسبوع إلى حضور مجلس علم في هذا المجلس أو في المجالس الأخرى. اثنين الاتفاق على ورد المحاسبة. ورد المحاسبة اللي احنا وزعناها قبل كده انتوا عارفين. ورد المحاسبة اضف اليه المنهيات، احنا كل الحصير والبذل والحزة المأمورات عايزين الايه؟ المنهيات، محاسبة عن قصد البصر، محاسبة عن حفظ اللسان، محاسبة عن صلة الرحم، محاسبة عن الدعوة الى الله. يبقى عملنا من الطاعات قيام ركعتين، حفظ القرآن، حضور مجلس علم، وعن المعاصي حفظ اللسان وضبط البصر. ابدأ كلمه في الاسبوع 15 في اعمال قليلة سهلة، تضيف عملا اخر حتى يكتمل الورد، كصيام يوم الاثنين كل اسبوع، ثم صيام الاثنين والخميس. اذا عملته بعمل فاياك ان تذكر له العمل مجردا، بل اذكر فضل العمل. يعني ما تقول له كل اثنين، قل له ايه فايدة الصيام؟ ان من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار خندقا بينه وبين جهنم والعياذ بالله. لكن لما تقول له قيام الليل، قل له عشان ربنا ينزل الى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فاقول هل من سائر فادعو على هل من سائر فاعطيه، وما قام الليل منافق الى اخره الى اخره. ابدأ رتبه على مجموعة من الاخوة ليرى الخير. يعني هو شايفك انت، فلو انت انهدم فيك جانب عندك ممكن انهدم عنده، لكن لما يشوف مجموعة من الاخوة يبقى معاك متعرف على اثنين ثلاثة اربعة، يبقى لو انهدم جانب في الاخ ده فينهدمش في الاخ الثاني والثالث. الاسبوع 16 الى 20 عنوان هذه المرحلة توضيح مفاهيم إسلامية، توضيح مفاهيم إسلامية هامة. أولا قضية العقيدة، تبدأ تشوف موقفهم للسيد البدوي ومن قبر الحسين والسيدة، موقفه في عقيدة القضاء والقدر دون دخول في التفاصيل والمشاكل وإثارة التلبيسات. تبدأ من حين تدرس كتيب صغير مثل كتاب القضاء والقدر بتاع الشيخ ابن عثيمين، لو ربنا كرمهم ووفروا لنا مجموعا وزعنا عليكم مرة جاية، كتاب القضاء والقدر مطبوع في أنصار السنة. القضاء والقدر شيخ فصل المسألة ببساطة جدا في أربعة أصول اللي هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. فإذا وضحت هانه كأنك بالضبط لو هو إنسان طيب وفطرته سليمة، كأنك شلت اللي ساوى من قدامين يقول لك إيه ده الدنيا كده نورت. مين اللي نور منه؟ لأنه كل قضية الإيمان والقضاء والقدر، لأن على طول إحنا في التلفزيون مشغلنا وفي الراديو الإنسان مسير ولا مخير، ودي مش القضية، القضية مش كده، القضية قضية الإيمان يا شباب، مش قضية سؤال. يعني تعرف تلاقي واحد مستأذن يقول لك طب الوقت اسألك سؤال عن الشيخ، الإنسان مسير ولا مخير؟ أنا سألتها مش هجاوبك، مش هقول لك لا مسير ولا مخير، افقه العقيدة الأول وأنت عرفت مسير ولا مخير، لأن أنا ممكن أقول لك بمفرده زي ما بيقولوا لك الإنسان مسير مخير، أو ده اللي بيقول نمسك العصاية منين؟ ونمسك العصاية من الرب فيها قولات، لا مش دي قضية، قضية أن تفقه. يبقى من الاسبوع 15 الى 20 إثارة قضايا هامة، توضيح مفاهيم هامة مثل قضية القضاء والقدر، مثل قضية اتخاذ القبور مساجد، مثل قضية تحكيم الشريعة، مثل قضية العمل الدين، مثل قضية اللحية وقضية النقاب وقضية هذه القضايا المزارعة، قضية عذاب القبر ونعيمه. تبدأ تدرس معه كتاب العقيدة زي القضاء والقدر، العقيدة الإسلامية وما يضافها للشيخ ابن باز، كتيبات بسيطة، تطهير الجنان والأركان عن أقران الشرك والكفران لابن حجر البوطاني المعاصر، كتاب هذه الكتيبات، كتاب لطيف زي حقيقة التوحيد، هذه الكتيبات اللطيفة سريع تركي تدرسهم أو يخلص ياخذوا، كتاب زي كتاب وأقيموا الصلاة لأبي إدريس محمد بن عبد الفتاح، زي فضل صغير في موضوع الصلاة، كتاب الصيام زي أحكام الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية مطبوعة في كتيب صغير كده إلى آخره.
إثارة هذه القضايا بحيث تصبح عنده معتقدات. قضية الصحابة والموقف منهم فتسير معهم. هذا تعلمه أيضا من القضايا قضية العبادة وشمولية الإسلام. إن العبادة مش هي اللي في المسجد بس. إنهم يريدونها كهنود في المساجد. ولكن الإسلام دين حياتي يحكم حياتك. الدين في المسجد، الدين في الشارع، الدين في البيت، الدين في الحمل، الدين في المدرسة، الدين في المنهج، الدين في كل شيء. الدين يحكم كل شيء. فتبدأ معه مدرسة هذه الكتب وهذه القضايا. مثل أيضا تطرح قضية العمل الصالح وضوابطه، الإخلاص والمتابعة. إيه هو الإخلاص؟ وإيه هي المتابعة؟ يفهم قضية الإخلاص وقضية المتابعة. قضية المذاهب الأربعة وموقف المشرك منها. هي المذاهب الأربعة اللي اتعملت عشان نلاقي اللي يجي على هوانا نفسه واللي يجي على هوانا الحصن يترك لنا؟ لا، وإنما القضية قضية التزام السنة. وعلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أتانا من رسول الله إلا بعض الشباب سهم المنافسة اللي كانت مع رجل طيب من الناس الطيبين كبير في السن. جاء بعد درس يوم الثلاث وقال لي: يا عم شيخ أنا ابني عايز يلبس بس النقاب وأنا رافض مش هتلبس نقاب. قلت له: على مزاجك ولا أوامر ربنا؟ قال لي: قلت مش تلبس نقاب. قلت له: هو مزاجك، مزاجك ولا أوامر ربنا؟ قال: أوامر ربنا. وصغرة عاد المصحف اجيب لك اية تحب منين؟ من الاحزاب ولا من الناس؟ قال: من الاحزاب. بالناس فالله سيب الاية في صورة الاحزاب. وقرأنا الكلام بقى كلام ربنا ولا من بيتنا؟ كلام ربنا. خلاص انت بقى تحكم على ربنا سؤال الله مش تنفذ؟ قال: لا تنفذ. خلاص مع السلامة. هكذا تكون القضايا انها قضايا عقدية، يعني تتحول الاحكام الى انها ايه؟ انتم معايا ولا مش واخدين بالكم؟ ان يتحول الى قضايا عصبيه. ان ده كلام ربنا، انا ما اقدرش اقول في حاجه. ده كلام مين؟ كلام ربنا سبحانه وتعالى. اذ لا تعالى الحد ان نتكلم في موضوع النقاب ونذكر الادله عليه. قال الله وقال الرسول. فهم السلف القضايا دي مش فاهمين احنا النهارده، ولا فهم فلان ولا فلان ولا فلان. فهم السلف للايات والاحاديث هو ده اللي يهمنا. واضح؟ فمسألة ان احنا من عظيم العمل الصالح اخلاص ومتابعة. يعني ايه اخلاص؟ يعني ايه متابعة؟ ابدأ افهم قضايا الحب. حب مين؟ حب الله. ازاي احب ربنا؟ وازاي ربنا يحبني؟ ازاي احبه وازاي هو يحبني؟ ابدأ افهم قضية العمل للدين. ان عمالين نتكلم عن التمكين والعمل للدين، يعني ايه الدين ويعني ايه العمل للتمكين؟ ازاي أسأل الناس وأحسن الناس ليعملوا لدين الله عز وجل؟ هذه تكون قد وصلت معه إلى درجة إن واقف بجوارك بدأ يفهم، بدأت الدنيا تنور. هيبقى يبقى مين الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية ومين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب؟ مين ابن القيم؟ إيه موقفه من أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ مين سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة والحسن البصري وغيرهم؟ هيفهم ايضا مين الشيخ الالباني والشيخ النوازي والشيخ المعتمين. ان كل دول ختام لدين الله. ختام ليه؟ لدين الله. لا نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى، وانما نحن نتعلم منهم، ناخذ الدين من خلالهم، لانهم يسيرون على هدي رسول الله. واضح؟ حين يبقى هذا هيبدا هو يبحث عن الحق بنفسه، ليعرف الحق من نفسه. هيبقى جنبك بدل ما كنت واحد هتبقى ايه؟ اثنين. وهيبدا هو ال 20 اسبوع يمر فيها مع اخ اخر. لا اطيل عليكم في ليلتنا هذه، نكتفي عن هذا المقدار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد واتم الصلاه.